كان هذه قصة بني النضير، وقد ضمن في ثناياها وفي أعقابها هذا الحشد من الصور والحقائق والتوليهات، واتصلت أحداثها المحلية الواقعة بالحقائق الكبرى المجردة الدائمة، وكانت رحلة في عالم الواقع وفي عالم الضمير تمتد إلى أبعد من حدود الحادث هذه، وتختلف رواياتها في كتاب الله عن رواياتها في كتب البشر لمحجان ما بين صنع الله وصنع البشر من فوارق لا تقال. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اذكر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. كمثل الشيطان أي مثل المنافقين في إغراء بني النضير على القتال ووعدهم الجنة أو الخروج معه، ومثل اتباع بني النضير لوعد أولئك الكافر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اذكر اذكر أي إذ غر إنسانا ووعده على اتباعه وكفره بالله أن يصرة عند الحاجة إليه، فلما كفر أي بالله واتبع ورفع قال إني بريء منك، قال أي مخافة أن يسرقه في عذابه مسلما له وقابلا إني بريء منك يعني فلا أعينك إني أخاف الله رب العالمين أي في نصرتي، فلم ينفعه التبرؤ كما لم ينفع الأول وعده الإعانة، يعني كما أن في المثل الأول وعدوهم بالإعانة فلم يفعله، فكذلك هنا الشيطان أيضا خذل هذا الكافر فلم ينصره فلم ينفعه يعني التبرؤ. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين أي في حق الله تعالى وحق العباد، يعني وهكذا جزاء اليهود من بني النضير والمنافقين الذين وعدوهم النصرة، وكل كافر بالله غالب لنفسه على كفره به إنهم في النار مخلدون. قيل إن المقصود بهذه الآية إذ قال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر حين هو راهب تركت عنده امرأة فزين له الشيطان وطئها فحملت ثم حقنها خوفا أن يصطلح، فدل الشيطان قومها على موضعها فجاءوا فاستنزلوا الراهب ليقتلوه، فجاء الشيطان فوعده أنه إن سجد له أنجاه منهم، فسجد له فتبرأ منه فأسلم. وهذه القصة مذكورة في كتب التفسير بطولها وفي حديث صححه الحاكم وسلم الذهبي هذا التصحيح، وقال ابن الجوزي إن الصحيح أن هذه القصة موقوفة على علي رضي الله تعالى عنه خلافا لقول ابن عطية لما علقها قال منسوبة للخطاب ضعيفة، ابن الجوزي يرى أنها موقوفة على علي، وقال بعض العلماء لعلها من الإسرائيليات. أي نعم، والقصة معروفة يعني قصة هذا الراهب الذي تركت عنده هذه المرأة فما زال يستدرجه في الإغواء حتى وقع بها ثم حملت ثم إنه خشي أن يصطلح فقتلها ودخلها فأتى الشيطان إخوتها في المنام وأكبرهم على مكانها إلى آخره. تمثل الشيطان قال الإنسان اذكر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى إني أخاف الله رب العالمين، المقصود من المعروف أن إبليس منذر ومؤجل، يعني إبليس سأل الله سبحانه وتعالى أن ينظره ويؤجله يوم القيامة، قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، وضح إبليس حتى الآن حل إبليس حي وقائم ويعني موجود، فإبليس الآن ليس في النار وإنما هو مازال يمارس يعني مهمته في إغواء البشر. فإن أخاف الله رب العالمين قال بعض المفسرين يعني أن يعجل لي عذابي الآن في الدنيا، وضح لأنه الآن موجود في الدنيا كما هو معلوم. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بأداء فرائضه وبجناب معاصيه. قال ابن هيلي يعني أن مقتضى إيمانكم أن لا تأمنوا مكر الله فاتقوه أن يخلص عليكم الشيطان لينويكم بالكفر ثم يتبرأ منكم، فلتنظر نفسكم ما قدمت غد أي لما بعد الموت من الصالحات، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يعني سيجازيكم بحسبها. يقول صاحب البلال: وعند هذا الحد من رواية الحادث والتعقيد عليه وربطه بالحقائق البعيدة المدى، يتبع الخطاب في السورة إلى المؤمنين يهتف بهم باسم الإيمان ويناديهم بالصفة التي تربطهم بصاحب الخطاب وتيسر عليهم الاستجابة لتوجيهه وتكليفه، يتبع إليهم ليدعوه إلى التقوى والنظر فيما أعدوه للآخرة واليقظة الدائمة والحرص من نسيان الله كالذين نسوه من قبل. ممن رأوا مصير خريف منهم وممن كتب عليهم أنهم من أصحاب النار: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. والتقوى حالة في القلب يثير إليها النفض بظلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ولكن العبارة لا تبلغ تصوير حقيقتها حالة تجعل القلب يقظا حساسا شاعرا بالله في كل حالة، خائفا متحرجا مستحيلا أن يطلع عليه الله في حالة يكرهها، وعين الله على كل قلب في كل لحظة فمتى يأمن أن لا يراه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد، وهو تعبير كذلك غلاء وإيحاءات أوسع من ألفاظه، ومجرد خطوره على القلب يفتح أمامه صفحة أعماله بل صفحة حياته. وانظروا نفس ما قدمت لغد، فمجرد خطور هذا التعبير على القلب يفتح أمام القلب صفحة أعماله بل صفحة حياته، ويمد بنظره في سطورها كلها يتأملها وينظر رصيد حسابه بمفرداته وتفصيلاته، لينظر ماذا قدم لغده في هذه الصفحة. وهذا التأمل كثير بأن ينقض إلى مواضع ضعف ومواضع نقص ومواضع تقصير، مهما يكن قد أتلف من خير وبذل من جهد، فكيف إذا كان رصيده من الخير قليلا ونصيبه من البر ضئيلا؟ إنها لمسة لا ينام بعدها القلب أبدا ولا يكف عن النظر والتقليد. ولا تنتهي الآية التي تثير كل هذه المشاعر حتى تلح على القلوب المؤمنة بمزيد من الإيقاع: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، فتزيد هذه القلوب حساسية ورغبة واستحياء: والله خبير بما يعملون. وبمناسبة ما تدعوه إليه هذه الآية من يقظة وتذكر يحذرهم في الآية الثانية من أن يكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وهي حالة عجيبة ولكنها حقيقة. فالذي ينسى الله يهيم في هذه الحياة بلا رابطة تشده إلى أفق أعلى، وبلا هدف لهذه الحياة يرفعه عن السائمة التي فرعى، وفي هذا نسيان لإنسانيته. وهذه الحقيقة تضاف إليها أو تنسى عنها حقيقة أخرى، وهي نسيان هذا المخلوق لنفسه، فلا يتخذ لها زادا للحياة الطويلة الباقية، ولا ينظر فيما قدم لها في الغداة من رصيد، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وهذه الآية إحدى الآيات التي يستدل بها في يعني حرب التشبه بالكفار: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، أي المنحرفون الخارجون. وفي الآية الثانية يقرر أن هؤلاء هم أصحاب النار، ويشير للمؤمنين ليسلكوا طريقا غير طريقهم، وهم أصحاب الجنة، وطريق أصحاب الجنة غير طريق أصحاب النار، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون، لا يستويان طبيعة وحالة ولا طريقا وسلوكا ولا وجهة ولا مصيرا، فهما على مفرق طريقين لا يلتقيان أبدا في طريق، ولا يلتقيان أبدا في سمة، ولا يلتقيان أبدا في خطة، ولا يلتقيان أبدا في سياسة، ولا يلتقيان أبدا في خط واحد في دنيا ولا آخرة. أصحاب الجنة هم الفائزون، يثبت مصيرهم يثبت مصيرهم، ويضع مصير أصحاب النار مبكوسا عنه معروفا وكأنه ضائع لا يعنى به التعبير. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: هنا يقول الخاتمي في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا لكم ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قال ابن جرير: أي لا تكونوا كالذين تركوا أداء حق الله الذي أوجبه عليهم فأنساهم حضور أنفسهم من الخيرات. وإنساهم أنفسهم أن يعملوا لها خيرا. يقول الإمام المسلم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: تأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفا عظيما، وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه، بل نسي ما به صلاحه وصلاحه في معاشه ومعاده، فصار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام السائبة بر فما كانت الأنعام أخبر بمصالحها منه لبقائها على هداها الذي أعطاها إياه خالقها. وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليها، فنسي ربه فأنساه نفسه وصفاتها وما تكمل به وتزكو به وتسعد به في معاشها ومعادها. يقول تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فغفل عن ذكر ربه فانفرط عليه أمره وقلبه، فلا التفات له إلى مصالحه وكماله وما تزكو به نفسه وقلبه، بل هو مفتت القلب مضيعه مفرط الأمر حيران لا يهتدي سبيله. فالعلم بالله أصل كل علم، وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته، والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها وما تزكو به وتفلح به وتفلح به. فالعلم به سعادة العبد والجهل به أصل سقامته. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، أي الذين خرجوا عن الدين القيم الذي هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقالوا وغدروا ونبذوا عهد الله وراء ظهورهم فكفروا. ويعني من المعلوم أن عقوبات الناس سبحانه وتعالى تتنوع، فمن العقوبة ما يكون ظاهرا ملموسا محسوسا، منها ما يكون خفيا وهو أخطر. فالعقوبات الظاهرة منها عقوبات كونية قدرية كالزلازل والمسح والقذف والصواعق ونحو ذلك، ومنها عقوبات فرعية كالحدود الشرعية الرجم والجلد ونحوه وقطع اليد مثلا ونحو ذلك. منها ما يصيب الإنسان في بدنه في ماله في عافيته وهكذا، قد يعاقب الله سبحانه وتعالى العبد بذنوبه في هذه الأشياء. فهذه العقوبات ظاهرة واضحة. هناك نوع آخر من العقوبات وهو أخطر العقوبات على الإطلاق، العقوبات الخفية التي لا تظهر ولا يحس صاحبها أنه يعاقب، لأن الإنسان إذا عوقب ربما انتبه، إذا أحس أن هذا العذاب من الله سبحانه وتعالى إنما هو من جراء يعني ما هو فيه، مثلا كالزلزال مثلا الذي حصل هنا أو الزلزال الذي حصل في تركيا واضح. وهذه الأشياء كلها إشارة بلا شك من الله سبحانه وتعالى إلى عدم رضا عن يعني أفعال العباد، وأن هذه عقوبة لهم لتذكرهم وتنبيههم وأخذناهم من البأساء والضراء لعلهم يتضرعون لعلهم يتوبون. هذا تنبيه وإيقاظ ورفاء من الله سبحانه وتعالى إلى العباد. فأخطر العقوبات ما كان خفيا، ما كان خفيا كهذه العقوبة المشار إليها هنا في هذه الآية: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أنساهم أنفسهم يعني عن أن ينظروا فيما يصلحها، فيزين لهم سوء عمله. فإذا زين للعبد سوء عمله فراه حسنة، فمما يتوب مما يتوب لم يستقبح فعلا لأنه راه حسنة، فبالتالي يتنادى فيه ولا ينفى ولا يستيقظ بحيث أنه يفيق ويستدرك. وإنما أشد العقوبات أن، ولذلك تجد الله سبحانه وتعالى كلما أمعن العبد في المعاصي كلما زاده من النعم وأعطاه أكثر، استدراجا استدراجا حتى إذا أخذه لم يسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يسر، حتى إذا أخذه لم يسر. فالله سبحانه وتعالى يملي ولكنه لا يملي، وأخذه أخذ عزيز مقتدر. فيخلص الله النسيان العبد من ينسى مصالح نفسه، ينسى الآخرة، لا يراجع نفسه ولا يحاسبها لأن هذه وسيلة للتصحيح. فلذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد على معاصيه، على تماجيد المعاصي، والله تعالى يعطيه ويعطيه ويعطيه، فاعلم أنه استدراك. ثم تلا قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يقول الله تبارك وتعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. كما قال أيضا: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. لا يستوي أصحاب النار وهم الناسون الغافلون، وأصحاب الجنة وهم المؤمنون المتقون الموفون بعهدهم. أصحاب الجنة هم الفائزون أي بالنعيم المقيم. وكلام أصحاب الشافعي في هذه الآية الكريمة على أن المسلم لا يقتل بالكافر لأنه لا يستوي، ونوقف هذا لأن يعني أحد من العلماء لم يسوي بينهم، يعني هل أبو حنيفة الذي يقول بخط المسلم بالكافر هل هو يسوي بين المسلم والكافر؟ طبعا لا يسوي بين المسلم والكافر، لأن إيجاب القصاص ليس بتسوية، لأنه ما من متباينين للوجوه إلا وقد استوى في وجه أو وجوه، فلا يكون إيجاب الحوض استواء، كما لا يكون إيجاب الدية والكفارة استواء. ثم يقول الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن الجامع للمواعظ الموجب للنظر والتقوى بكل حال على جبل، يعني بأن يشمل الجبل ويكلم بما فيه، لرأيته خاشعا أي متذللا لعظمة الله، متقبعة أي متسفقة من خشية الله، يعني ما عظم ذلك الجبل وصلابته وسماه وقسوته وقوته، ومع ذلك لو أنزل عليه القرآن لرأيته خاشعا متقبعا من خشية الله عز وجل. يقول الخاشعين أي قلوبهم، أي قلوب هؤلاء الكافرين، أقسى من الحجر في عدم التأثر والقبول إلى الكلام الإلهي، بلغ من التأثير ما لا إمكان للزيادة وراءه، حتى لو كرر إنزاله على جبل لتأثر منه بالكسوع والانصداع. فهذه الآية الكريمة تدل على أنه لا عذر لأحد في ترك تدبر القرآن الكريم. القرآن هو كما أنزل الله سبحانه وتعالى، لكن القلوب هي التي تغيرت، القلوب هي التي اختلفت. أما كلام الله تعالى فلو سلم القلب من الحدود والحواجز لا كان بلا شك أشد انفعالا بالقرآن الكريم من هذا الجبل. يقول ابن الجوزي في هذه الآية الكريمة: وهذا توبيخ لمن لا يحتدم القرآن ولا يؤثر في قلبه مع الفهم والعقل. وتلك الأمثال نضربها للناس، أي وتلك الأمور نضربها للناس لعلهم يتفكرون، أي ليعلموا أنهم أولى بذلك الخشوع والتقبع. والغرض توبيخ الإنسان على خصوة قلبه وقلة تفكره عند تدبر القرآن وتدبر قواعده وزواجره. هناك تفسير آخر طبعا هذا تفسير مشهور والمعتمد في تفسير الآية، لكن لا بأس بإيراد قول آخر، أن المخاطب بهذه الآية هو النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى يمتن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متطبعا من خشية الله، فإن الله سبحانه وتعالى مع ذلك امتن عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن ثبتك لما لا تثبت له الجبال، ثبتك لنزول الوحي عليك ولنزول القرآن عليك، مع أن فعل هذا القرآن لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متطبعا من خشية الله، أما أنت فلولا تثبيت الله لا تصدع قلبك ولا ما أطاق ذلك، وإنما كان ذلك بتثبيت من الله عز وجل. ثم أشار تعالى إلى أنه كيف يترك الخشوع لذات الله وأكمله، أو كيف يترك الخشوع، كيف يترك العباد الخشوع لكلام الله الذي يحتوي على أسمائه وأفعاله وصفاته. مع أنه عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو. يعني كيف لا تخضعون لهذا الكلام الذي يحتوي أسماء الله وصفاته وأفعاله مع أنه أي منزله هو الله الذي لا إله إلا هو عارف الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. يقول صاحب حفظ ذلك: وأخيرا تليء تلك التسبيحة المديدة. يقول ثم يجيء الإيقاع الذي يتخلل القلب ويهزه وهو يعرض أثر القرآن في الصخر الجامد لو تنزل عليه. لو أننا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهي صورة تمثل الحقيقة، فإن لهذا القرآن لثقلا وثنطالا وأثرا مزلزلا لا يثبت له شيء يتلقاه في حقيقته. ولقد وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجد عندما سمع قارئا يقرأ والطور وكتاب مسكور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فارتكن إلى الجدار ثم عاد إلى بيته يعوده الناس شهرا مما ألم به. واللحظات التي يكون فيها الكيان الإنساني متفتحا بتلقي شيء من حقيقة القرآن يهتز فيها اهتزازا ويرتجف ارتجافا ويقع فيه من التغيرات والتحولات ما يمثله في عالم المادة فعل المغناطيس والكهرباء بالأجسام أو أحسن. والله خالق الجبال ومنزل القرآن يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والذين أحسوا شيئا من مس القرآن في كيانهم يتذوقون هذه الحقيقة تذوقا لا يعبر عنه إلا هذا النص القرآني المشع الموحي. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهي خليقة بأن توصل القلوب للتأمل والتفكير. وأخيرا تجيء تلك التسبيحة المديدة بأسماء الله الحسنى وكأنما هي أثر من آثار القرآن في كيان الوجود كله، ينطلق بها لسانه وتتجاور بها أرجاؤه. وهذه الأسماء واضحة الآثار في صميم هذا الوجود وفي حركته ونواجذه، فهو إذ يسبح بها يشهد كذلك لآثارها. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. ولكل اسم من هذه الأسماء الحسنى أثر في هذا الكون ملحوظ وأثر في حياة البشر ملموس، فهي توحي إلى القلب بفاعلية هذه الأسماء والصفات، فاعلية ذات أثر وعلاقة بالناس والأحياء، وليست هي صفات سلبية أو منعزلة عن كيان هذا الوجود وأحواله وظواهره المتحدة لوجوده. هو الله الذي لا إله إلا هو فتقرر في الضمير وحدانية الاعتقاد ووحدانية العبادة ووحدانية الاتجاه ووحدانية الفاعلية من مبدأ الخلق إلى منتهى. ويقوم على هذه الوحدانية مذهب كامل في التفكير والشعور والسلوك وارتباطات الناس بالكون ومسائل الأحياء وارتباطات الناس بعضهم ببعض على أساس وحدانية الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، فيستقر في الضمير الشعور بعلم الله للظاهر والمستور، ومن ثم تستيقظ مراقبة هذا الضمير لله في السر والعلانية، ويعمل الإنسان كل ما يعمل بشعور المراقب من المراقب من الله المراقب لله الذي لا الإنسان الذي لا يعيش وحده ولو كان في خلوة أو منازعة، ويتكيف في سلوكه بهذا الشعور الذي لا يغفل بعده قلب ولا ينام. هو الرحمن الرحيم، فيستقر في الضمير شعور اطمئنينة لرحمة الله ويسر الرواح ويتعادل الخوف والرجاء والفزع والطمأنينة. فالله في عقيدة المؤمن لا يطارد عباده ولكنه يراقبهم، وهو لا يريد الشر بهم بل يحب الهدى ولا يتركهم بلا عون وهم يصارعون الشرور والأهوال. هو الله الذي لا إله إلا هو يعيدها في أول التسبيحة الثانية لأنها القاعدة التي تقوم عليها سائر الصفات. فالملك فيستقر في الضمير ألا ملك إلا لله الذي لا إله إلا هو، وإذا توحدت الملكية لم يبق للمملوكين إلا سيد واحد يتجهون إليه ولا يخدمون غيره. فالرجل لا يخدم سيدين في وقت واحد ما جعل الله الرجل من خلفين في زوجه. القدوس وهو اسم يشع القداسه المطلقه والطهاره المطلقه، ويطلق ضمير المؤمن هذا الاشعاع الطهور فينظف قلبه ويطهره ليصبح صالحا لتلقي حيود الملك القدوس والتسليم له والتقديس. السلام وهو اسم كذلك يشيع السلام والامن والطمانينه في جنبات الوجود وفي قلب المؤمن تجاه ربه، فهو امن في جواره سالم في كنفه وحيال هذا الوجود واهله من الاحياء والاشياء، ويعود القلب من هذا الاسم بالسلام والراحه والاطمئنان، وقد هدأت سرته وسكن بلباله وجنح الى المواجعه والسلام. المؤمن واجب الامن وواجب الايمان، ورب هذا الاسم يشعر الخلق بقيمة الإيمان حيث يلتقي فيه بالله، لأن المؤمن يسمى مؤمنا والله تعالى هي الأسماء الحسنى المؤمن، ويتصف منه بإحدى صفات الله ويرتفع إلى الملأ الأعلى بصفة الإيمان. المهيمن وهذا بدء صفحة أخرى في تطور الصفات، إرجاع الصفات السابقة القدوس السلام المؤمن صفات متعا تتعلق مجردة بذات الله، أما هذه تتعلق بذات الله فاعلة في الكون والناس توحي بالسلطان والرقابة. كذلك العزيز الجبار المتكبر أي صفات توحي بالحق والغلبة والجبروت والاستعلاء، فلا عزيز إلا هو ولا جبار إلا هو ولا متكبر إلا هو، ولا يشاركه أحد في صفاته هذه ولا يتصف بها سواه، فهو المنفرد بها بلا شريك. ومن ثم يجيء ختام الآية سبحان الله عما يشركون. ثم يبدأ المقطع الأخير في التسبيحة المديدة هو الله، فهي الألوهية الواحدة وليس غيره بإله، الخالق البارئ، والخلق التصميم والتقدير، والبر التنفيذ والإخراج، فهما صفتان متصلتان والفارق بينهما لطيف دقيق. المفضل وهي كذلك صفة مرتبطة بالصفتين قبلها، ومعناها إعطاء الملامح المتميزة والسمات التي تمنح لكل شيء شخصيته الخاصة. وتوالي هذه الصفات المترابطة اللطيفة في الفروق يستهيش الخلق لمتابعة عملية الخلق والإنشاء والإيجاد والإخراج مرحلة مرحلة حسب التصور الإنساني. فأما في عالم الحقيقة فليست هناك مراحل ولا خطوات، وما نعرفه عن مدلول هذه الصفات ليس هو حقيقتها المطلقة، فهذه لا يعرفها إلا الله، إنما نحن ندرك شيئا من آثارها هو الذي نعرفها به في حدود طاقتنا الصغيرة. له الأسماء الحسنى، الحسنى في ذاتها بلا حاجة إلى استحسان من الخلق ولا توقف على استحسانه، والحسنى التي توحي بالحسن للقلوب وتفيده عليها، وهي الأسماء التي يتذكرها المؤمن ليصوغ نفسه وفق إحائها واتجاهها، إذ يعلم أن الله يحب له أن يقبض به وأن يتدرج في مرتيه وهو يتطلع إليها. وخاتمة هذه التسبيحة المجيدة بهذه الأسماء الحسنى والسبحة البعيدة مع مدلولاتها المحيطة وفي شيوعاتها العديدة هي مشهد التسبيح لله يشيع في جنبات الوجود وينبعث من كل موجود، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو مشهد يتوقعه القلب بعد ذكر تلك الأسماء ويشارك فيه مع الأشياء والأحياء، كما يتلاقى فيه المطلع والختام في تناسخ والتئام. وهذا من الله رب العجل على الصبر، لأن نفس في الأول سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، وآخرها يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يعني كما تلاحظون هذا الموجز من خصائص الزلال، وهو ايه؟ الاهتمام بموضوع الوحده الموضوعيه، وتقريبا يعتبر يعني افضل مرجع في هذا الجانب، جانب موضوع الوحده الموضوعيه لسوره القران الكريم واياته من خصائص هذا يعني المرجع. يقول الخاطري رحمه الله تعالى ثم اعترف تعالى الى انه كيف يترك الخشوع لذات الله وأسمائه مع أنه هو الله الذي لا إله إلا هو، أي المعبود الذي لا تنبغي العبادة والألوهية إلا له، قلنا مرارا ان المقصود بقولنا لا اله الا الله يعني لا اله حق الا الله, لا اله حق الا الله. عائد الغيب والشهاده اي ما غاب عن الحس وما توهم, هو الرحمن الرحيم اي المنعم بالنعم العامه والخاصه. ومن كان مبتدعا على الاسرار يحب ان يخفى عليه ويخفى منه, لا سيما من حيث كونه منعما, إن حق المنعم ان يخفى عليه ويخفى ان تجلب نعمه. هو الله الذي لا اله الا هو الملك اي الغني المطلق الذي يحتاج اليه كل شيء, المدبر للكل في ترتيب نظام لا اكمل منه. القدوس اي المنزه عما لا يليق بجلاله تنزها بليغا. السلام في السلام يعني ذو السلامه, ذو السلامه من كل عجل ورق, وذو السلامه اي كلمه الخلق من جنه, الخلق في امان وضمان انه لا يظلم الله شيئا. او السلام المسلم على عباده في الجنه, اشاره لقوله تعالى سلام قولا للرب الرحيم. يقول القاسمي السلام اي الذي يسلم خلقه من ظلمه, او السلام المبرع عن النقائص كالعدل. المؤمن اي لاهل اليقين بانزال السكينه ومن فزع الاخره يعني يؤمنهم. المهيمن اي الرحيم على كل شيء باطلاعه واستيلائه وحفظه. العزيز اي القوي الذي يغلب ولا يغلب. الجبار اي الذي تنفذ مشيئته على سبيل الاجبار في كل احد ولا تنفذ فيه مشيئه احد, والذي لا يخرج احد عن قبضته عز وجل. وفي هذا كل ابن القيم رحمه الله تعالى في النونيه, وكذلك الجبار من اوصافه. والجبر في اوصافه قسمان, جبر الضعيف وكل قلب قد غلا لا كثرة فالجبر منه داني, والثاني جبر القهر بالعز الذي لا يبذل لسواه من إنسان, وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه من إنسان, من قوله جبارة للنخلة العليا التي فاتت بكل بناني. المتكبر أي الذي يرى الكل حقيرا بالإضافة إلى ذاته, ولا يرى العظمة والكبرياء إلا لنفسه, فينظر إلى غيره نظر الملوك إلى العدل. وطبعا الكبرياء إذا نزل من الله سبحانه وتعالى فهو إيه؟ في صفات الله مدح, وفي صفات المخلوق لم يواجه. الحديث القدسي العظمة إيجابي والكبرياء إيجابي, فمن يزعني واحدا منهما أقمت. سبحان الله عما يشركون أي من الأوثان والشفعاء. هو الله الخالق أي المقدر للأشياء على مقتضى حكمته. البارئ أي الموجد لها بعد عدم. المصور أي الكائنات بما يشاء أو كما شاء سبحانه وتعالى. له الأسماء الحسنى أي الجنة على محاسن المعالي وأحسن المنابح. يسبح له ما في السماوات والأرض, وهو العزيز الحكيم أي في تدبيره الخلق وصرفهم فيما فيه صلاحهم وسعادتهم. كل الوقت أن نقص مع كل اسم من الأسماء الحسنى التي ذكرت في هذه الفئة هذه سورة الحج, لكن طبعا على الاختصار لا تجاوز ذلك إلى وقت آخر صلى الله تعالى, لكن نقص فقط عند واحد فقط من هذه الأسماء المذكورة وهو المتكبر والكريم. هنا متقاربان من حيث المعنى المتكبر والكريم. يقال كبر يكبر اي عظم فهو كبير. وقال ابن سينا الكبر نقيض الصغر, وكبر الامر اي جعله كبيرا, واستكبر راه كبيرا كقوله تعالى فلما رايناه اكبرنا اي اعظمنا. والتكبر التعظيم والتكبر والاستكبار حتى عظم, والكبر الرفعه في الشرف, والكبرياء الملك كقوله تعالى وتكون لكما الكبرياء في الارض. فالكبرياء ايضا العظمه والتجبر. والتاء التي في المتكبر ليست تاء التعاطي والتكلم كما يقال فلان يتعظم, يتعظم يتعظم يعني يتكلم العظمه وهو ليس العظيم يتعظم. فالتاء هنا في المتكبر ليست تاء التكلم, ليست تدل على التعاطي والتكلم, كما يقال فلان يتعظم وليس تعظيم، ويتسخر وليس بسخي، مثلا ويتفرق وليس بفارق، وانما هي تاء التفرد والتخصص. قال الازهري التفاعل قد يميل بغير التكلم، ومنه قول العرب فلان يتظلم اي يظلم، وفلان يتظلم يكتو من الظلم، يعني احيانا تكون في التكلف يتظلم يقدم ظلم يكتو من الظلم، لكن احيانا يتظلم تستعمل بمعنى ايه يظلم. وهذه كلمة من الافضل، فثبت ان هذا البناء غير مقصور على التكلف. وقال الرجل بعد ان ساق كلام الازهري، وانا اقول يمكن ان يجاب بوجه اخر، وهو ان المتفاعل هو الذي يحاول اظهار الشيء ويبالغ في ذلك الاظهار، ثم ان كان صادقا فيه كان ذلك الاظهار منه صفه مدح، وان كان كاذبا فيه كان صفه ذم. وقد سمى الله سبحانه وتعالى نفسه بالمتكبر في ايه واحده من القران الكريم في قوله العزيز الجبار المتكبر. واما اسمه الكبير فقد ورد في ستة مواضع من القرآن الكريم، منها قوله تعالى عالم الغيب والشهادة السميع المتعال، وقال وأن الله هو العلي الكريم، وقد جاء مقترنا باسم العلي والمتعال. أما معنى المتكبر والكبير، قال قتادة المتكبر أي تكبر عن كل شر، وقيل المتكبر هو الذي تكبر عن ظلم عباده، وهذا هو المعنى الأول. وقال الخطابي هو المتعالي عن صفات الخلق، ويقال هو الذي يتكبر على عتاة خلقه اذا نازعوه العظمه. وقال القرطبي المتكبر الذي تكبر بربوبيته فلا شيء مثله. وقيل المتكبر عن كل كون، المتعظم عما لا يليق به من صفات الحدث والذم وعصب الكبر والكبرياء الامتناع وقله الامتياز. قال حميد بن خوف عفت مثل ما يعفو الفصيل فأصبحت بها كبرياء الصعب وهي ذلول. وقال عبد الله أن السفي هو البليغ الكبرياء والعظمة. وكذلك قال العلماء في معنى الكبير، فقال ابن جرير الكبير يعني العظيم الذي كل شيء دونه ولا شيء أعظم منه. وقال الخطابي الكبير هو الموصوف بالجلال وكبر الشأن فصغر دون جلاله كل كبير. فيقال هو الذي كبر عن شبه المخلوقين. إذا معنى المتكبر والكبير أولا الذي تكبر عن كل سوء وشر وظلم، ثانيا الذي تكبر وتعالى عن صفات الخلق فلا شيء مثله، وثالثا الذي كبر وعظم فكل شيء دون جلاله صغير وحقير، رابعا الذي له الكبرياء في السماوات والأرض أي السلطان والعظمة. أما آثار الإيمان بهذين الاسمين الثالثين الكبير والمتكبر، فأولا أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، وأكبر من أن يعرف كله كبريائه وعظمته، وأكبر من أن نحيط به علما كما قال تعالى ولا يحيطون به علما. فالله جلت عظمته أكبر من أن نعرف كيفية ذاته أو صفاته، ولذلك نهينا عن التفكر في الله لأننا لم ندرك ذلك بعقولنا الصغيرة الخاطرة المحدودة. فقد قال صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. وقد وقع الفلاسفة في ذلك وحاولوا أن يدركوا كيفية وماهية ربهم بعقولهم، فضلوا فتاهوا وضلوا ضلالا بعيدا، ولم يجدوا سوى الحيرة والتخبط والتناقض فيما فكروه من الأقوال والمعتقدات. فمن أراد معرفة ربه وصفاته فعليه بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته، لأنه أعلم الخلق بالله وصفاته، فعليه أنزل الكتاب العزيز الذي لا تكاد الآية منه تخلو من صفة لله عز وجل، وأيضا عليه أنزلت السنة الشريفة السابقة للكتاب. أيضا التكبر لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، فصفة السيد التكبر والترفع، وأما العبد فصفته التذلل والخشوع والخضوع. وقد وعد الله سبحانه وتعالى المتكبرين بأشد العذاب يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم ينازعون الله في صفة الانتكاس لأنه هو السيد. فقال تعالى فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. وقال تعالى أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. واستكبروا هذا هو ربهم انقيادا لله وأوامره ورضهم عبادة ربهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال تعالى أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. أي نعم. ومن تكبر المشركين قولهم أنؤمن لك، قالوا أنؤمن لك واتبعك قول نوح. فكان الكبر سببا للطبع على قلوبهم كما قال تعالى كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. أيضا هلاك إبليس نفسه كان بسبب التكبر، إن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولا كان يخلو طارية في الأرض من هذا المرض العظام الذي كثر التحذير منه في القرآن وفي السنة. نعم. أيضا الكبر يمنع من طلب العلم والسؤال عنه، لأن المتكبر يترفع عن الجلوس بين يدي العالم للتعلم ويرى أن ذلك فيه مهانة له ويؤثر البقاء عن الجهل، فيجمع بين الكبر وبين الجهل، بل قد يجادل ويناقش ويخوض في المسائل بدون علم حتى لا يقال إنه لا يعلم فيظهر عند الناس. قال تعالى ذكره ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عقبه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال تعالى ولا تطهر خدك للناس ونحو ذلك. قوله تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير علم بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقد لما اختلف الكبر في العلم فمن أقوالهم من أعجب برأيه ظن ومن استغنى بعقله زل ومن تكبر على الناس هل ومن خالف الأنزال حقر ومن جالس العلماء بطر. وقال إبراهيم بن الأشعث سألت الفضيل بن عياض عن الصواب فقال أن تخضع للحق وتنقذ له ممن سمعته ولو كان أجهل الناس لزمك أن تقبله منه. وقال سعيد بن جبير لا يزال الرجل عالما ما تعلم فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. ونبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم تمنعه منزلة النبوة من أن يطلب العلم ممن هو دونه، فقال للخضر عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أما باختصار أيضا صفة الجبار فجبر الرجل على الامر يجبره جبرا وجبورا واجبره اي اجبره عليه. والجبر خلاف الكسر فكل جبر العظم يجبره جبرا. والجبر ان تغني الرجل من الفقر او يجبر عظمه من الكسر. وتجبر النفس والشجر اي تضر واورق. والجبار العظيم القوي الطويل قال الله تعالى قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين يعني أراد طول القوة والعظم ويعني كأنه ذهب به إلى الجبار من النحيل النخلة الجبارة الطويلة التي تفوت يد المتناول. النخلة الجبارة عظيمة سليمة النخلة الجبارة عظيمة سليمة. وتجبر الرجل إذا تكبر قال تعالى ولم يجعلني جبارا سخيا أي متكبرا على عبادة الله تعالى. هذا الاسم جبار ورد في القرآن مرة واحدة العزيز الجبار المتكبر ومعناه المصلح أمور خلقه المصرفهم فيما فيه صلاحهم. وقيل أو قال فكذا جبر خلقه على ما يشاء من أمره. وقال الخطابي الجبار والذي جبر الخلق على ما أراد من أمره ونهيه. وقيل والذي جبر مفاخر الخلق يعني كفاهم أسباب المعاش والرزق. ويقال بل الجبار العالي فوق خلقه من قولهم تجبر النبات إلى على واجتهد. ويقال للنخلة التي لا تنالها اليد طولا يقال لها الجبار نخل الجبارة التي لا تطل لها اليد. وقال الشوكاني الجبار جبروت الله وعظمته والعرب تسمي الملك الجبار. وقال الشعبي الجبار هو بمعنى العالي الأعلى وبمعنى الصحراء والمعنى الرؤوف الجابر للقلوب المنكسرة وللضعيف العاجز ولمن لاذ به ولجأ إليه. إذا خلاص الكلام بمعنى اسم الله عز وجل الجبار، أن الجبار هو العالي على خلقه المفعال من أبيات البلاغة، الجبار هو المصلح للأمور من جبر الكسر إذا أصلحه وجبر الفقير إذا أغناه، والجبار هو القاهر خلقه على ما أراد من أمره أو لا، كما قال عز وجل لنبيه عليه السلام: وما أنت عليهم بنفاق، أي نفسك الذي تجبر هؤلاء على الهدى ولم تكلف ذلك.